بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد، افتح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل أبواب الخير يا رب العالمين. ما نزال يا إخوتي نتحدث حديث الأحوال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا. والحديث عن الأحوال يقتضي تلطيف الأرواح ونورانية القلوب، فلا يمكن لنا أن نتحدث عن الأحوال مع فقدان لطف الروح أو مع ظلمانية القلوب. فإذا تلطفت اللطيفة، أي عادت إلى لطفها قبل أن تمتزج بكثافة البدن، وفاض لطفها بالأنوار على القلوب، عند ذلك تظهر الأحوال. وقد كنا فيما مضى تحدثنا عن حال الطمأنينة، وكيف ينتقل الإنسان من حال الطمأنينة إلى حال التسليم لحضرة مولاه وحال التفويض والرضا. فإذا رضي بالله تعالى ربه، إذا رضي به ورضي بأفعاله، رضي بأحكامه ورضي بقدره، عند ذلك يمكن للإنسان أن يتحرك بقوة إلى حال التوكل على الله. لا يمكن لك أن تعتمد على شيء ما لم تكن راضيا عنه. الله سبحانه وتعالى لم يتحدث عن رضوانه عن عباده فقط، إنما قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك أشرنا فيما مضى أن الإنسان إذا أراد أن ينيب عنه من يدافع عنه أمام المحكمة، أمام القضاء، فلا يمكن له أن يوكل المحامي للدفاع حتى يكون راضيا عنه. فإذا لم يحصل في قلبه الرضا، لا يمكن له أن يعتمد عليه. فإذا عرفنا أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى هو العظيم، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وأن الله تبارك وتعالى بيده النواصي، وأن الله تبارك وتعالى لا يسكن ولا يحرك ولا يخفض ولا يرفع إلا إذا تحققنا أنه تبارك وتعالى اللطيف بعباده، أنه تبارك وتعالى الخبير بأحوالهم، أنه الذي يجبر كسرهم، فحصل الرضا عن الله، حصل في باطن الإنسان حال الرضا عن ربه، ورضي بأفعاله، ورضي بدينه، ورضي بتشريعاته. اليوم يعيش العالم أزمة الضجر، أزمة المعاندة، أزمة البعد عن الله تبارك وتعالى. قد تشبثوا بالأحكام الوضعية وابتعدوا عن أحكام الله تبارك وتعالى التي أنزلها من أجل أن تكون هادية لهم، من أجل أن يكونوا أصحاب الرحمة، أصحاب التعارف الإنساني فيما بينهم. فعندما يكون الإنسان على هذه الدرجة من الرضا عن ربه، والرضا عن دينه، والرضا عن أحكامه وأفعاله تبارك وتعالى في قضائه وقدره، عند ذلك يمكن للإنسان أن يشعر أنه حينما يعتمد على الله، يتوكل على الله تبارك وتعالى، فإنه قد أوى إلى ركن شديد، قد أوى إلى مصدر القوة، قد أوى إلى مصدر الثبات، قد أوى إلى مصدر كل خير. آفة المحجوبين عن الله أنهم جهلوا مولاهم وتضجروا من أحكامه، ولذلك لا يستطيعون الاعتماد عليه. هم يعتمدون على الأشياء، هم يعتمدون على المملوكين، هم يعتمدون على المخلوقين، لا يستطيعون الاعتماد على الله لأنهم لم يحصلوا الرضا عن الله، إنما حصلوا الرضا عن الأشياء. فإذا صدقوا في التوكل على الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه، عند ذلك في هذا الحال حينما تثبت أقدامهم في حال التوكل على الله تبارك وتعالى يعتمدون عليه تبارك وتعالى، عند ذلك الحق سبحانه وتعالى يختبرهم، يقلبهم بين الليل والنهار. كلما ازدادت منزلة العبد عند ربه كان الابتلاء أشد، ولهذا ورد الأنبياء أشد الناس بلاء. عندما تعتمد على الله تبارك وتعالى وتقول رضيت به وفوضت، عند ذلك تأتيك الأفعال من الله تبارك وتعالى، تارة تأتيك الأفعال الليلية وتارة تأتيك الأفعال النهارية. ولا نعني بهذا ما يصيبك في الليل والنهار، إنما نعني أن أفعال الحق تبارك وتعالى منها ما يكون عطاء، ومنها ما يكون منع، منها ما يكون بسطة، ومنها ما يكون قبضة، منها ما يكون برا وفضلا وإحسانا، ومنها ما يكون ابتلاء واختبارا. والله سبحانه وتعالى ابتلى عباده في الحقيقة بالعطاء والمنع، لكن هذا من حيث ما يؤلم الإنسان. إذن يتقلب عند ذلك الإنسان، ينظر فيرى الإنسان نفسه بين ليل ونهار، بين انقباض وانبساط، بين خضوع لجلال الحق تبارك وتعالى والتزاز بجماله. وهكذا من عرف أفعال الله تعالى في خلقه في دار التكليف الدنيوية هذه التي نعيش فيها، يعلم أنه سيبقى بين هذين الانقلابين، التقلب بين الليل والنهار، لا بد أنه سيبقى طالما أننا في دار التكليف حتى ننتقل إلى الآخرة. فإذا انتقلنا إلى الآخرة، عند ذلك نكون في يوم الفصل، حيث الحق سبحانه وتعالى يفصل عباده، فمنهم شقي وسعيد. فالشقي داره جهنم، نسأل الله العفو والعافية، والسعيد داره دار الكرامة والنعيم. إذن التقلب في مظاهر الأفعال في دار التكليف أمر لا بد منه، طالما أننا نرى في السنة الكونية ليلا ونهارا، وكذلك يعتريك في أحوالك قبض وبسط وشهود لتجليات جلاله وجماله. لكن يوم القيامة في الآخرة الحق سبحانه وتعالى يكون متجليا بجماله لأهل الجنة، ويكون الإذلال والإخضاع بالجلال لأهل الشقاء في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. من هنا يظهر بعد تمكن التوكل في القلوب التقلب بين نوعين من الأحوال. النوع الأول الخوف، الوجل، التعظيم، الإجلال، الهيبة. النوع الثاني من الأحوال الرجاء، الأنس، المحبة، الشوق، الوجد. إذن يبقى الإنسان متقلبا بين هذين الحالين، فتارة يكون في خوف، وتارة يكون في رجاء، تارة يكون في هيبة، وتارة يكون في أنس. إذن هذا التقلب هو الذي جعلهم بعد أن اطمأنوا إلى مولاهم ورضوا بمولاهم وتوكلوا على مولاهم، بعد كل هذا نجد أنه تبارك وتعالى يقلبهم بين الحالين حتى يكون الاختبار في تمامه. يقول الإمام الحصري رحمه الله: الخوف والرجاء زمامان يمنعان من سوء الأدب. يعني الحق سبحانه وتعالى يعطي عباده ما تسر به نفوسهم وتأنس به قلوبهم، فإذا كادوا يخرجون عن حدود الأدب جاء الفعل الجلالي، الفعل الذي وجب وجلاله وجماله لا شك أنه عين الكمال، لكن أفعال الحق تبارك وتعالى ترة تكون على العبد عطاء وترة تكون عليه منعا، فيأتي بعد العطاء المنع حتى يعيده إلى الأدب. الذي يقف على حدود الأدب في وقت الانبساط على البساط قليل، لكن عندما يسلط عليهم هيبة المنع وفعل القهر فإنهم يذلون ويخضعون. أما ترى حال الإنسان حين يكون، وقد وصف القرآن الكريم هذا المشهد كثيرا، تكرر هذا المشهد عندما يكون في البر بين أهله وأولاده وأزواجه، عندما يكون بين أصحابه يكون في حالة من الانبساط ناسيا مولاه، لكن عندما يركب البحر ويحصل ما يحصل في البحر من هياج وعواصف وتكاد السفينة تنقلب، عند ذلك يقول: يا الله، كنت في حالة من الرفاهية، كنت في حالة من التنعم، كنت في حالة من الاسترخاء، فلما دخلت إلى الفعل القهري رجعت إليه، لماذا لم تكن تلجأ إليه في وقت الرخاء والنعماء؟ أهل الله يلجأون إلى الله في الشدة والرخاء، ولا يزول اضطرار العارف، كما قال صاحب الحكم العطائية: العارف لا يزول اضطراره ولا يبقى مع غير الله قراره. فهو في كل أحواله متوجه إلى الله، وهو في كل أحواله مستند إلى الله، وهو في كل أحواله معظم لله. فإذا جاء الفعل القهري أو جاء وقت الرخاء والانبساط فإنه يبقى في الحالين ملتجئا إلى الله، لكن لابد من أن يظهر أثر ذلك عليه، فظهور أثر ذلك عليه هو الذي يعرف بحال الخوف، حال الهيبة، حال الوجل. هذا الحال الذي هو الانفعال لفعل الحق تبارك وتعالى، فيظهر على العبد انفعال الخوف أو الوجل أو الهيبة، أو يظهر عند الرخاء والنعماء الأنس والوجد والرجاء. إذن وحتى لا نستغرق الحديث في الحالين معا المتقابلين، نذكر النوع الأول من الأحوال الذي هو حال الخوف أو الوجل أو التعظيم إلى آخر ما ذكرنا من النوع الأول من الأحوال. على كل الأحوال يبقى المتوجه إلى الله تبارك وتعالى بين الخوف والرجاء، بين النوع الأول من الأحوال والنوع الثاني من الأحوال، بحيث كلما رجح هذا انتبه المؤمن فلاحظ النوع الآخر من أفعال الحق تبارك وتعالى. الحق سبحانه وتعالى كثير الكرم، كثير الإنعام، لكنه سبحانه لا يسأل عما يفعل، ولذلك كلما زادت معرفة الإنسان ازداد خوفه، لأن الحق سبحانه وتعالى قد يفعل بعبده ما يشاء. أما قرأنا في كتاب الله قصة ذلك الولي كمثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، رجل كان صاحب ولاية لكنه بعد ذلك وصل إلى منزلة الخذلان. من أجل ذلك يكون الخوف. موسى عليه الصلاة والسلام ألم يقول قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. هذا من الجائز في حقه تبارك وتعالى، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، وما فعل المسيح ذنبا وما فعلت أمه الطاهرة الصديقة مريم ذنبا، لكن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلو وزن خوف المؤمن ورجاؤه بميزان لم يزن أو لم يزد أحدهما على الآخر في الغالب. اللهم إلا أن تغليب الرجاء، تغليب الرجاء على الخوف مستحب كما يقال في أوقات الضعف، لكن عندما يرى الإنسان أنه يعاني من المعاندة والجحود لا سيما في مقتبل همته ونشاطه وجده وشبابه وعنفوانه، فقد يكون تغليب الخوف أنفع بالنسبة له. إذن هذا من الوجهة التربوية قاله بعض أهل التربية، بعضهم قالوا لا تزيد الخوف على الرجاء واجعلهما بميزان متساويين، وبعضهم قال إذا كنت في حالة الضعف فغلب الرجاء، وإذا كنت في حالة العنفوان والشدة فغلب الخوف. وهكذا نجد أقوال القوم رضي الله عنهم. السري على سبيل المثال كان يقول ينبغي للعبد أن يكون أخوف ما يكون من الله وآمن ما يكون منه، فهو أشد الناس خوفا وهو أشد الناس أمنا، فهو يجمع في وقت واحد بين الأمرين معا. وكان أحمد بن حمدون يروي عن أبيه حين سئل عن طريق الملازمة فقال أي ملازمة السير إلى الله تبارك وتعالى إلى معرفته، فقال خوف القدرية ورجاء المرجئة. القدرية منحرفون ويعتقدون أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، لكن هذا يولد عندهم خوفا. المرجئة لا يرون أن الذنوب تضر مع الإيمان ولذلك يتساهلون كثيرا، فقال أنا أجمع في وقت واحد بين خوف القدرية ورجاء المرجئة. وهذا من باب التشبيه والتقريب، لا أننا نأخذ اعتقاد القدرية وهم على الانحراف أو اعتقاد المرجئة. أما مهدي بن ميمون فإنه روى أنه رأى حسان بن أبي سنان في مرضه، قيل له كيف تجدك؟ قال بخير إن نجوت من النار. فقيل له فما تشتهي؟ قال ليلة بعيدة ما بين الطرفين أحيي بين طرفيها. فهو يخاف من أن يكون من المعذبين في الآخرة ويشتهي أن يقوم وهو على فراش الموت، أن يقوم ليلة طويلة يلتذ فيها بالمناجاة بين يدي المولى تبارك وتعالى. يقول أبو حمزة رحمه الله خف سطوة العدل وارجو رأفة الفضل ولا تأمن من مكره. خف سطوة العدل، لأن الحق سبحانه وتعالى إن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. فهو سبحانه وتعالى لو عذب كل الطائعين فهذا بعدله، لأنه سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه. الظلم هو تصرف الإنسان في ملك غيره، الظلم ممكن في حقنا لكن مستحيل في حق الله سبحانه، لأنه يتصرف في ملكه، ولا يقال لمن تصرف في ملكه ظالم، إنما يقال لمن تصرف في غير ملكه وبغير إذنه يقال فيه ظالم. لذلك الحق سبحانه وتعالى عدله يظهر حين يعذب من أطاع، لكن فضله تبارك وتعالى حين يثيبهم. إذن يبقى العبد خائفا من سطوة العدل، لأنه تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، ويبقى راجيا رأفة فضل الحق تبارك وتعالى، لكنه في كل الأحوال لا يأمن من مكره حتى يسمع التحية منه، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ويقول محمد بن عليان: علامة الأولياء خوف الانقطاع عنه لشدة في قلوبهم من الإيثار له والشوق إليه. وهذه عبارة يمكن لنا أن نبدأ شرحها في الدرس المقبل إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوجه قلوبنا إليه، وألا يصرف قلوبنا عن حضرته، إنه سبحانه وتعالى نعم المجيب، والحمد لله رب العالمين.